بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الأول. موعظة: عباد الله، انتهزوا فرص الزمان قبل تعذر الإمكان، قبل أن تنقل من اسم ما زال إلى خبر كان، قبل أن تنقل من اسم ما زال إلى خبر كان. فانتبه يا من نظنه صاح وإذا هو سكران، فانتبه يا من نظنه صاح وإذا هو سكران، فما كل حين ممكن الفوز بالمنى، ولا كل وقت يرفع الحجب للعبد. عباد الله، كيف يثق بالحياة من المنية تقفو إثره؟ كيف يثق بالحياة من المنية تقفو إثره وتقف له في دربه؟ كيف يرجو راحة الدنيا من لا راحة له دون لقاء ربه؟ تالله لو كانت الدنيا صافية المشارب من كل شائب، ميسرة المطالب لكل طالب، باقية علينا لا يسلبها منا سالب، لكان الزاهد فيها هو اللبيب الصائب، لأنها تشغل عن الله والنعم، لأنها تشغل عن الله والنعم، إذا أشغلت عن المنعم كانت من المصائب. أي رابع الدنيا انفطم عن رباعها، فقد آن تنهاك عنها الشوائب، ألا عامل فيها لينقذ نفسه، ألا مؤمن فيها سيخلد راغب، ألا آسف ذو لوعة وتحرق، ألا نائح في مأتم الحزن نادب، ألا مذنب مستغفر من ذنوبه، ألا خائف من خشية الله راهب، ألا خاشع خوفا من الله خاضع، ألا ناحل شوقا إلى الله ذائب، ستلقون ما قدمتم اليوم في غد، وكل امرئ يجزى بما هو كاسب. اللهم يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا عظيم الشأن، يا واضح البرهان، يا من هو كل يوم في شأن، اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الفصل التاسع في الإخلاص والنية. اعلم رحمك الله أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفي عن شوبه وخلص منه وخلص عنه سمي خالصا، ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به، والإخلاص يضاده الإشراك، والمخلص الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على أعماله. وقال حذيفة المرعشي رحمه الله: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وقال غيره: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. وقال آخر: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال بعضهم: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي من مطاوعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وقال آخر: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وقد ورد في فضل الإخلاص آيات وأحاديث. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأخبر تعالى عما قاله المخلصون من عباده: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة للأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم، وفي رواية: حبسهم العذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. وعن معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. وفي حديث سعيد بن أبي وقاص وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لو تخلف فتعمل عملا إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعملت به وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وعن أبي كبشة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما فيقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. وقال عمر رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع عما حرم الله تعالى وصدق النية. وقال بعضهم دلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالى. فقيل له أنوي الخير فإنك لا تزال عاملا وإن لم تعمل. فالنية الصالحة بعمل وإن عدم العمل لعذر شرعي فإن من نوى أن يصلي من الليل فنام كتب له ثواب ما نوى أن يفعله. وقد جاء في الحديث ما من رجل يكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة تصدق به عليه. فالمرء ما دام قد أسلم وجهه لله وأخلص نيته لله فإن حركاته وسكناته ونوماته ويقظاته تحسب خطوات إلى مرضات الله. قال بعض السلف إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء وفي كل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى. لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة ومن النكاح العفاف وتحصيل الدين وتطيب قلب أهله والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده يفيد على ذلك. ولا تحتقر شيئا من حركاتك وسكناتك. فصلاح النية وإخلاص القلب لرب العالمين يرفعان منزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة، كما أن فساد النية ينزل بالطاعات وتنقلب معه معاصي. فلا ينال المرء بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسارة. قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فأذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك يقينا أنه ليس شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذنه ويشين إلا الله وحده. قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذني شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشيء في ذمه، ولم يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد سفرا في البحر في غير مركب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد يعجز عن عمل الخير الذي يتمنى فعله لضعف بدنه أو قلة ماله، ولكن الله المطلع على السرائر اللطيف الخبير يثيب الحريص على فعل الخير، كما في الحديث الذي مرض العبد كما في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي غزوة العسرة تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يريدون أن يقاتلوا الكفار وأن يجودوا بأنفسهم في سبيل الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فعادوا وفي حلوقهم غصة لتخلفهم عن ميدان القتال في سبيل الله، وفيهم نزل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فنوه النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وإخلاصهم، وقال للجيش السائر معه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الحديث وتقدم قريبا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجوه، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين، وأوصلنا برحمتك وكرامك إلى جنات النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل العاشر. وقال ابن القيم رحمه الله: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية، فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنه آلة محبة، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء، فإن النفس جاهلة ظالمة طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه، فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تبارك وتعالى لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، وهو المحمود عليه، فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه، والذي يخلصه من طلب العوض عن العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، إن هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة. إن الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبد نفسه فلا. والذي يخلصه من رضاه والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس والشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل وللنفس فيه حظ. الثاني علمه بما يستحقه الرب جل وعلا، علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز من أن يوفيها حقا وأن يرضى به لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين ويستحي في مقابلة الله بعمله. وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة، ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء، وهل رضيتك لله طرفة عين؟ وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور، انتهى. وختاما: فعلى المسلم المخلص أن يحذر كل الحذر أن يمتزج بإخلاص عمله شيء آخر من رياء أو غيره، كمن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم، ومع قصد التقرب أو يعتق رقيقه ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح بدنه بحركة السفر، أو ليتخلص من شر يعرض له في بلده، أو يغزو ليتمرن على الحرب ويمارسها، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو ليكون عزيزا بين أبناء جنسه وعشيرته، أو ليكون ماله محروسا بعز العلم عن الأطماع، أو عاد مريضا ليعاد المرض، أو شيع جنازة ليشيع جنائز أهله، أو شيع جنازة ليشيع جنائز أهله، أو فعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار، أو تصدق ليثنى عليه ويقال إنه كريم لبذل المال، أو قام بمشاريع خيرية ليثنى عليه. فكل هذه ونحوها من مكدرات صفو الإخلاص، نسأل الله العصمة لنا ولإخواننا منها. وكم من أعمال يتعب الشخص فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله، ويكون فيها مغرورا لأنه لا يرى وجه الآفة فيها، فدقائق الآفات قلما تسلم الأعمال منها. قال بعض السلف: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عليه عمله، فلا غنى بالعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره، ولا سيما الرياء إذ وصف بالخفاء في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، فما خفي لا يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفة له حين يعرض، وإلا لم ينفع التفقد لما لا يعرف. فبالخوف والحذر يتفقد العبد الرياء، وبمعرفته ببصره حين يعرض له. ومن فوائد الإخلاص أنه يمد جأش صاحبه بقوة، فلا يتباطأ أن ينهض للدفاع عن الحق. ومن فوائده أنه يشرح صدر صاحبه من إنفاقه في وجوه البر، فتجده يؤثرها بجانب من ماله وإن كان به خصاصة. ومن فوائده أنه يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا، فلا يخشى منه أنه يناوئ الحق أو يلبسه بشيء من الباطل ولو أعطي الشيء الكثير من المال. ومن فوائده أنه يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا، فلا يتسرع في القضية ويفصل فيها إلا بعد أن يتثبت ويتبين له الحق. ومن فوائده أنه يحمل المعلم أن يبذل جهده في إيضاح ما خفي على التلميذ، وأن لا يبخل على الطلاب بما تسعه أفهامهم من المباحث المفيدة. ومن فوائده أن الأستاذ يحرص على أن يسلك في طريقة التدريس الأساليب التي تجدد نشاطهم وتحفزهم إلى التعمق في المسائل. ومن فوائد الإخلاص أنه يمنع التاجر من الخيانة، فلا يخون الذي يأتمنه في صنف من أصناف البضاعة أو قيمتها. ومن فوائد الإخلاص أنه يحمل صاحبه على إجابة العمل وأن يكون محسنا فيه. ومن فوائده أنه يمنع الكاتب أن يقلب بعض الحقائق أو يكسوها لونا غير لونها. ومن فوائد الإخلاص أنه يحمل صاحبه على تجنب الغش، فكل غشاش فهو ليس بمخلص. وتقدم حديث من غشنا فليس منا. ومن فوائد الإخلاص أنه يحمل صاحبه على الوفاء بالعهد والوعد. ومن فوائد الإخلاص أنه يحمل صاحبه على أن يكون عمله للقريب والبعيد سواء. ومن فوائده أنه يحمل صاحبه على تنظيم أعماله. ومن فوائده أن المتصف به يكون مقدرا مرموقا بعين الاحترام والإجلال. ومن فوائده أنه يحمل صاحبه على الابتعاد عن الرشوة. ومن فوائده أنه يحمل صاحبه إذا كان من أهل الحل والعقل، وزيرا أو رئيسا أو مديرا، أن يتحرى للأعمال الأتقى والأربع الذي توجد فيه المؤهلات حقيقة، وهي القوة والأمانة والحفظ والعلم، عاملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ومن فوائده أن العمل الخالص القليل منه يجزي، كما في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخلص العمل يجزك منه القليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. ومن فوائد الإخلاص أن العبد لا يتخلص من الشيطان إلا بالإخلاص. قال الله إخبارا عما قاله إبليس لعنه الله: إلا عبادك منهم المخلصين. ومن فوائد الإخلاص أنه يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم. ومن فوائده أن المخلص إذا نام حتى يريح نفسه ويجنها عن العمل ليتقوى على العبادة يكون نومه عبادة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. موعظة: عباد الله، أخلصوا في أعمالكم كلها، لا فرق بين عمل وعمل، سواء أكنتم تعملون لله عز وجل أم كنتم تعملون لخلق الله، وسواء أكنتم بين الخلق وأنتم تعملون أم كنتم في محل خفي لا يراكم إلا الله والكرام الكاتبين، وسواء أكنتم في سراء وقت العمل أم في ضراء. ذلك الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح لا تريد جزاء عليه إلا من الله، يكون ذلك قصدك قبل العمل، يكون ذلك قصدك قبل العمل وحين مباشرته وبعد الفراغ منه، لا تذكره بلسانك إلا من باب التحدث بنعم الله، أو ليقتدي بك غافل، أو ليقتدي بك غافل متبع لهواه. بهذا يكون العمل عبادة حقا وتكون أنت من العابدين، وبهذا يثمر عملك القبول عند ربك وعند الناس، وبهذا تكون أقوى الناس، لأن وليك حينئذ يكون مولاك القوي المتين، لأن وليك حينئذ يكون مولاك القوي المتين، وبهذا تكون من أهل الكرامة في هذه الدار وفي دار الجزاء. أما إذا عملت العمل الصالح ليقبل عليك الناس ويقول إنك من الصالحين، فأنت إذا تكون مرائيا لا تخلص العمل بل تشرك معه الناظرين، فتكون في دعوى تمحيص العمل لله تعالى لست بصادق بل من الكاذبين. وانظر كيف تكون حال من يكذب على من لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. إن المرائي مهما أخفى رياءه يظهر الله تعالى ما في قلبه للعالمين. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. ولذلك يكون لأعمال المرائي من السماجة في نفوس الناس ما لا يحكيه اللسان، ولهذا يكون مرذولا ثقيلا عند الناس، ومن هذا تراه يتودد إلى الناس ويضحك إليهم ونفورهم عنه عبرة عند العقلاء، ثم هو عند الله أسوأ حالا، خصوصا في اليوم الذي يشيب فيه الأطفال، فقد يؤمر به إلى النار، وله من الأعمال أمثال الجبال، لكنها لما لم يرد بها وجه الله خالصة صارت وبالا عليه، نعوذ بالله من الرياء. وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي من حديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه. فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ سلامي على أهل الحديث فإنهم مصابيح علم بل نجوم سمائه، بهم يهتدي من يقتدي بعلومهم ويرقى بهم ذو الداء علة دائه، ويحيا بهم من مات بالجهل قلبه، فهم كالحيا تحيا البقاع بمائه، لهم حلل قد زينتهم من الهدى إذا ما تردى ذو الردى بردائه. ومن يكن الوحي المطهر علمه فلا ريب في توفيقه واهتدائه، وما يستوي تالي الحديث ومن تلا زخارف من أهوائه وهذائه، وكن راغبا في الوحي لا عنه راغبا كخابط ليل تائه في دجائه إذا شام بلقا في سحاب مشى به، إذا شام برقا في سحاب مشى به، وإلا بقي في شكه وامترائه. ومن قال ذا حل وهذا محرم بغير دليل فهو محض افترائه، وكل فقيه في الحقيقة مدع، ويثبت بالوحيين صدق ادعائه، هما شاهدا عدل ولكن كلاهما لدى الحكم قاض عادل في قضائه. فيا حر قلبي من جهول مسود به يقتضى في جهله لشقائه، إذا قلت قول المصطفى هو مذهبي متى صح عندي لم أقل بسوائه، يرى أنها دعوى اجتهاد صريحة فيا عجبا من جهله وجفائه. فسله أقول الله ماذا أجبتم، فسله أقول الله ماذا أجبتم لمن هو يوم الحشر عند ندائه، أيسألهم ماذا أجبتم ملوككم، وما عظم الإنسان من رؤسائه، أم الله يوم الحشر يمتحن الورى بماذا أجاب الرسل من أنبيائه، وهل يسأل الإنسان عن غير أحمد إذا ما ثوى في الرمس تحت ترابه، وهل قوله يا ربي قلدت غيره لدى الله عذر يوم فصل قضائه، فهيهات لا يغني الفتى يوم حشره سوى حبه رب الورى واتقائه، وحب رسول الله بل كل رسله، ومن يقتفي آثارهم باهتدائه. اللهم نور قلوبنا واجعل الإيمان لنا سراجا ولا تجعله لنا استدراجا، واجعله لنا سلما إلى جنتك ولا تجعله لنا مكرا من مشيئتك، إنك أنت الحليم الغفور الشكور، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.